بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشاري رحمه الله في كتابه شرح الأربعين النووي للشيخ يحيى بن شرف النووي رحمه الله، شرحه الشيخ صالح بن محمد الوحيدان رحمه الله على تأليف شيخنا محمد بن محمد وبرم حفظه الله. الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد السعيدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازعد في الدنيا يحبك الله، وازعد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. قال الشاري رحمه الله: هذا الحديث يحث على مكارم الأخلاق، يحث الناس أي يزعد أحدهم فيما في أيدي الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نواصل في القراءة والتعليق على هذا الشرح المبارك النافع، شرح الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله على متن الأربعين النووية. وانتهينا إلى هذا الحديث، ألا وهو حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه، والحديث في بيان حقيقة الزهد كما سيبين الشيخ رحمه الله، وجعل ذلك رحمه الله من مكارم الأخلاق. وهذا الحديث كما تعودنا هو من الأحاديث التي اعترض عليها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وتعقب عليها المصنف عليهم رحمة الله ومغفرته. وفي الحديث بيان الزهد باعتبار متعلقه، فإذا تعلق بحق الله تعالى فالمقصود به ترك ما لا ينفع، المقصود به ترك ما لا ينفع، لأنهم قالوا الزهد ترك ما لا ينفع، والورع ترك ما يضر. الزهد ترك ما لا ينفع، والورع ترك ما يضر. فإذا تعلق بحق الله إذن فهذا معناه، وإذا تعلق بحق الناس فإنه الكف عما في أيديهم، وإن كان نافعا، لأن حقوقهم تتعلق بها نفوسهم، وهذا إن شاء الله سيتبين من كلامه رحمه الله. نعم.
فإن الناس يكرهون من يتطلع إلى ما عندهم، فإذا لم يتطلع إلى ما عندهم وأحب لهم الخير أحبوه.
نعم، الناس بطبيعة الحال إلا من كان محبا، كما قال القائل: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك معطيه الذي أنت سائله. هذا من أعجب أبيات قالتها العرب في الكرم، يقول فيه: تراه إذا ما جئته متهللا، يعني وجهه باش ومتهلل، حتى شبهه بقولك كأنك معطيه الذي أنت سائله، يعني كأنك أنت الذي تعطيه ولست تطلب منه ولست تسأله. ومن الأمور التي يفرق فيها بين أهل العلم في سؤال الله وسؤال غيره أن الله جل وعلا يغضب إذا تركت مسألته، وابن آدم يغضب إذا سألته. وفي الحديث الحسن حسنه الشيخ الألباني وغيره: من لم يسأل الله يغضب عليه، وهو حديث حسن حسنه جمع من أهل العلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. الله، قال القائل: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله يغضب حين إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وهذا حال بني آدم. فأحب الناس إلى الناس من لم يتطلع لما في أيديهم، أحب الناس إلى الناس من ترك ما في أيديهم. و فوق هذا الحب فإن أحب وأحب الناس إلى الناس من أعطاهم ما في يده، كما قال القائل أيضا وهو العلامة البستي رحمه الله أبو الفتح البستي في نونيته الشهيرة عنوان الحكم، قال: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. نعم.
وأكثر ما تكون المعالاة والمعاداة في أهل الدنيا على أمور الدنيا،
على أمور الدنيا إذا نازعهم فيها الناس، أكثر ما يتنازع الناس عليه هو الدنيا. وحتى ولو أدخلوا الدين وصار سببا في المنازعة فإنما سبب ذلك الدنيا والرئاسة، أما الدين ف فلا يمكن أن يكون سببا للنزاع أبدا، لا يمكن أن يكون الدين سببا للنزاع ولا للخلاف بحال. انتبه لهذه، بارك الله فيك، انتبه لهذه القضية. إنما يتنازع الناس إذا تنازعوا على الدنيا، فإذا دخل أيضا الدين في النزاع كان السبب هو الدنيا نفسها والهوى وطلب الرئاسة والعلو في الأرض، هذا أيضا من أمور الدنيا. نعم.
ولا يتنافس الناس منافسة شديدة إلا على أمر الدنيا.
نعم. وأما أهل العقول وأهل الإيمان وأهل الدين والصلاح فإن الله حكم في قضيتهم فقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني على أمور الدين. نعم.
يمكن أن يوجد التنافس بين الأولياء الله في المسابقة إلى نيل رضا الله.
هذا هو، هذا الذي أشاد الله به ورفع لواءه وحض عباده عليه، وهو التنافس في أمور الآخرة والوصول إلى الله. وقد قال النضر بن شميل كلمة لا أعجب منها في آثار السلف، يقول رحمه الله النضر بن شميل، هذا من أئمة اللغة ومن أئمة الحديث ومن رواة الكتب الستة، قال رحمه الله إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل، هكذا قال رحمه الله. وهذه المسابقة إما أن تكون في الأفعال التي هي عبودية، وهي ما يتعبد به الإنسان بربه عباد لربه عبادة محضة، حتى قال بعض أهل العلم لا يجوز الإيثار بالقرب، يقولون ماذا؟ لا يجوز الإيثار بالقرب. ما هي القرب؟ الطاعات والعبادات والأعمال الصالحة. قالوه عموما، قالوا لا ينبغي الإيثار بالقرب، وإذا كان الإنسان في محل وجوب لم يجوز. إذا كان الإنسان في محل وجوب، هذا الوجوب لا يتسع إلا لواحد، هذا الواحد هو أحق به لأنه يملكه. نعم. هذا لا يجوز له أن يؤثر به. مثلا لو كنا في سفر وكان عند الإنسان ماء يملكه، هو اشترى، انتبه واشترى من الطريق ماء، حضرت الصلاة ولم يجد البقية ماء، وقفوا في المحطات، وقفوا في الطريق، ما وجدوا ماء، هنا صاروا عادمين، عادمين للماء. معهم أمير في السفر، وإذا كان في شيخ أو عالم، إذا كان في شيخ أو عالم مع الرحلة، يأتي هذا صاحب الماء ويعطيه ليتوضأ، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، حرام عليه، هو أحق بهذا الماء وهو الذي يسقط به الواجب عليه، يتوضأ، إن بقي شيء أعطاه من يريد. أما أنه يؤثر بالقرب، لا، الإيثار بالقرب إن كان في المستحبات فهو مستحب ألا يؤثر غيره به، وإن كان في الواجبات فيجب عليه ألا يؤثر به غيره. وإن كان ابن القيم في المسألة الأولى اختلف فيها قوله، وفرق بينما إذا كان من أهل الفضل والدين مثل الوالدين وما شابه ذلك، هذه المسائل كثيرة وكبيرة، لكن نشير على ما تعودنا في قراءة الشرح إلى بعض المسائل التي قد يشير إليها الشيخ. نعم. الصف الأول مستحبون الصلاة فيه، فلا تقدمه، أنت أولى به، وهذه المسألة هي التي اختلف فيها قول ابن القيم، وهي ما يستحب فعله، أما الواجب فلا. نعم. لا، هذا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال ليليني أولو الأحلام والنهى، حديث أبي بن كعب. نعم.
يمكن أن يوجد التنافس بين أولياء الله في المسابقة إلى نيل رضا الله، لكن ذلك ليس بكثير. قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين،
يعني المؤمنين حتى في إكمال الإيمان. وقد قال سبحانه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال لماذا؟ وقال سبحانه وتعالى لمثل هذا فليعمل العاملون، وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. ولما وعد الله موسى ترك قومه ووكل بهم أخاه هارون وأسرع للقاء الله، فقال الله عز وجل له وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. لاحظ، يعني تعجلت لرضاك، مع يعني هو لما وعده وقومه ومن معه، ومعه هارون، ولكن كأنه تباطأهم فأسرع للموعد الذي وعده الله إياه بجانب الطور. فلما جاء لم يأتي معه قومه، قال الله له وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ لما تعجلت عليهم؟ قال هم أولئي على أثرهم سيأتون، والله يسأله وهو عالم به جل في علاه، وعالم أيضا وهو عالم به وعالم بما تعجله، تمام؟ لكن قال ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ لماذا؟ السؤال من الرب إظهارا لفضل هذا العمل المعلوم. قالهم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. وهنا وقعت الفتنة بالعجل، الله أعلم ما وراء هذه القصة، هل كان تباطؤا منهم في هذا الأمر ولذلك وقعت الفتنة أو كان لغير ذلك، الله أعلم. نعم.
فإذا وفق الإنسان لأن يسعد فيما عند الناس ويرضى بما أعطاه الله يتحقق له مع إقامة أركان الدين رضا ربه جل وعلا.
بل هذا كمال التوحيد، من أعظم ما يكمل التوحيد القناعة والكف عما في أيدي الناس حتى في القلب، فكيف إذا سألهم؟ أما الأول فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما جاءه مال، أتى النبي صلى الله عليه وسلم مال فأعطى عمر منه، فرده عمر ما أريده، فقال أو جاءه شخص، جاء عمر شخص كما في صحيح مسلم فأعطاه مالا فرده، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أتاك الله من هذا المال بغير إشراف نفس، شوف لاحظ هذا إيش الباطن، عمل القلب بغير إشراف نفس ولا مسألة، فخذه فإنما هو رزق ساقه الله إليه. يعني أن النفس غير من الذي يعرف استشرافها، هذا ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهنا يتحقق التوحيد، أن يكون القلب منقطعا عن كل شيء سوى الله، والله هو الذي سيأتي بكل شيء. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية كلاما نفيسا جدا في كتابه قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة وفي غيرها من كتبه، عند قوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. تكلم هنا في هذا الموضع عن أبي بكر الصديق وكيف كان إيمانه وكيف كان توحيده، حتى أنه ذكر أنه لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء أبدا. هذا هو حقيقة التوحيد، حقيقة الزهد، حتى قال وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، وهو باذل نفسه وكل ما يستطيع. فقضية حقيقة الزهد عما في أيدي الناس، وإن كان الحديث فيه كلام كما ذكرت لكم، لكن لا أدعى لمحبة القلوب من أن تكف عما في أيدي الناس ما استطعت إلى ذلك سبيلا.
يتحقق له مع إقامة أركان الدين رضا ربه جل وعلا ورضا العبد عنه، إنما ذلك يحتاج إلى مجاهدة النفس وترويضها، أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أخطأك لم يكن ليصيبك.
نعم، ما دام كما مر في حديث ابن عباس ما أخطأك لم يكن ليصيبك في رواية الإمام أحمد، وما دام الرزق مقسوم والقناعة مطلوبة فإنما هو لك آتيك، ولو كان تحت ناب السباع سيأتيك الله به. وهذه القناعة وهذه حقيقة الإيمان والتوحيد. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن واعلموا أن ما عند الله لا ينال بمعصيته. نعم.
وما أصابك لم يكن ليخطئك، الحرص لا يأتي بشيء
أبدا، بل يسقط هيبة الإنسان ويذهب بروحانية النفس ورونق الوجه وحياء الوجه على الله. نعم.
والتوكل على الله مع الزهد فيما عند الناس لا يفوت شيئا
أبدا، كما قلت لك لو كان الذي لك بيننا بالسبع لاستخلصه الله وآتاك به. وهذه الأمور لا تنافي الأسباب بحال، لأنك أنت مأمور ببذل الأسباب. وأجمع ما قيل ما جاءت فيه النصوص مع كثرتها في الجمع بين الأمرين، وهو التوكل على الله بتفويض الأمور إليه، والبذل في الوصول إلى بذل الأسباب في الوصول إلى الخير، ما جاء في الترمذي من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، فنسب الرزق إلى نفسه وقال لرزقكم، وقال كما يرزق الطير، ثم نسب بذل الأسباب والأعمال إلى من؟ إلى الطير، ومثل الإنسان به. تمام. فلم يجعل الرزق موكولا إلى الأسباب، ولم يجعل الأسباب مؤثرة وفاعلة للرزق. وهذا هو الشرع والدين، الجمع بين الأمرين. لهذا جاء في صحيح مسلم أيضا هذا الحديث الثاني الذي قلت لكم، أنا من أجمع من أقوم وأظهر الأدلة في الجمع بين التوكل على الله وفعل الأسباب، وهو ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، هذا فعل، احرص على ما ينفعك، ولا تعجزن، ولا تقولن لشيء فعلته أو فعلته، ولا تقولن لشيء فعلته لو أني فعلت كذا كان كذا. هناك فعل، لاحظ، وهو بذل الأسباب، أوله الحرص على ما ينفع، يعني على الذي ينفعك، احرص على ما ينفعك، ولا تعجزن، ولا تقولن لشيء فعلته لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وقدر الله هنا بالتخفيف على الأفصح، وهو الذي كان يرجحه شيخنا ابن عقيل، وحكاه لنا أيضا عن الشيخ ابن باز، وعلى هذا فإنها أبلغ في البيان. لماذا؟ لأنها تكون خبرا لمبتدأ محذوف، تقديره كأنك تقول هذا قدر الله وما شاء فعل، فأنا بذلت الأسباب وحرصت على هذا الشيء وهو من الخير، لكن لم ييسره الله سبحانه وتعالى. ودائما دائما لا بد أن يكون الإيمان قائد الإنسان، لا بد أن يعلم أن أفضل ما هو فيه ما اختاره الله له، أحسن ما يريح الإنسان في بدنه وفي نفسه، وهذه الهالة والتكبير لمسألة الاضطرابات النفسية والكآبات وتأخر الأشياء، ولا تسأل عما عند الكفرة من الانتحارات والاضطرابات، لا بد أن تعلم أن أفضل ما أنت فيه ما اختاره الله لك، هذا هو الإيمان الذي يريح الإنسان. وهذا الحديث على ما فيه من الكلام عند المحدثين، لكنه حديث عظيم جدا، حديث من حيث المعاني عظيم في غاية العظمة، وليس ضعفه شديدا بحال. نعم، قد حسنه جمع من أهل العلم ومن المصنف. نعم.
الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سينان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني غيرهما مسندا، ورواه مالك بن موطا عن عمرو بن يحيى بن عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فأسقط أبا سعيد له طرق يقوي بعضها بعضا.
هذا كلام النووي.
قال الشاري رحمه الله هذا الحديث من أهم الحديث الذي اعتمدها الفقهاء في قواعد الفقه والنهي عن المضارة، المضارة محرمة لا يجوز للمسلم.
نعم، هو يقول لك هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي اعتمدها الفقهاء في تأصيل وتقعيد القواعد الفقهية وتفريع الأحكام الشرعية عليها، وصاغوا منه قاعدة كلية كبرى قالوا فيها الضرر يزال. شوف، الضرر يزال، هذا إذا وقع، وإلا فإن الأصل دفعه. والحديث دال على الأمرين، دال على أي شيء؟ على الأمرين، على عدم جواز إيقاع الضرر، وإذا وقع على وجوب رفعه لمن أوقعه، فلا يجوز للإنسان أن يبادر بإيقاع الضرر، وإن وقع منه فإنه يجب عليه أن يسارع في رفعه. الضرر زال، يعني سترى الكلام الذي يذكره الشيخ رحمه الله. نعم.
فالمضارة محرمة لا يجوز لمسلم أي يضار مسلما، وقد قعد الفقهاء على هذا الحديث قولهم الضرر يزال والضرر مدفوع.
أي نعم، من صيغ القاعدة الضرر يزال والضرر مدفوع، وهذا كله جار على ما إذا وقع الضرر، وعلى هذا فإنه لا يجوز إيقاعه أصلا، لا يجوز إيقاعه ولا السعي فيه. نعم.
فقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، يعني أنه لا يجوز للإنسان أي يضر أحدا، ولا يجوز للمسلمين أي يتبادلوا المضارة المفاعلة، بل المطلوب منهم.
نعم، مفاعلة، لأن الحديث هل هو جملة أو جملتان؟ اختلف الشراح رحمهم الله في الحديث، هل هو جملة واحدة أو هو جملتان؟ طبعا ظاهر الحديث أنه عبارة عن جملتين، تمام، عبارة عن جملتين. وإذا دار النص أو دار اللفظ على احتمال لفظين قدم هذا الاحتمال، لأن الأصل أنه أيضا إذا دار الأمر بين التأكيد والتأسيس، فالأصل تأسيس أو التأكيد؟ تأسيس، الأصل التأسيس. إذا دار اللفظ بين كونه مؤكدا وبين كونه مؤسسا، ماذا نعني بمؤكد؟ يعني يكون الأول هو الثاني، عفوا، يكون الثاني هو الأول نفسه. طيب، ومعنى التأسيس أن يكون الثاني غير الأول، مثل هذا الحديث، ومثل حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، بعضهم قال إنما لكل امرئ ما نوى، هو نفسه، إنما الأعمال بالنيات، وهذا ليس بصحيح كما تقدم في أول حديث. وهنا ما دام قلنا أن الأصل التأسيس، فإن أقول لا ضرر تمام يوقعه الإنسان ابتداء من جهة نفسه على أخيه، ولا ضرار أي لا مضارة بين المسلمين لبعضهم البعض، فلا يأتي هذا بضرر ويأتي هذا بضرر، أو يقابل الضرر بالضرر ويدفع الضرر بالضرر. نعم.
بل المطلوب منهم أن يتعاونوا على البر والتقوى ويتناهوا عن الإثم والعدوان، فلا يحل للمسلم أن يستعمل حقه في ماله بالقدر قدر الضار والضرر البين، الضرر البين بإخوانه في البناء وأبواب المنزل وغير ذلك.
نعم، هذا أقول لك من أنواع المضارة. طبعا الضرر ذكر في كتاب الله في مواضع، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، ها وصية غير مضار، وصية من الله في أبواب المواريث، في أبواب النكاح، في أبواب الرضاع، في أبواب كل أبواب الفقه تجد هذه القاعدة حاضرة. ومن هذا ما يقع من الاعتداء بسبب التوسع في الدنيا. تعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله من غير منار الأرض. مر معكم أصحاب كتاب التوحيد في فتح المجيد أنه مع أن معنى ذلك أن يغير الإنسان معالم الأرض ومراسمها، حدودها، سواء كانت العامة التي هي مصلحة لجميع المسلمين تمام مثل الطرق فيعتدي عليها ويبسط عليها ويبني أو يضيف أشياء، أو كانت الأرض مثل الأحياء السكنية مقسومة بين الناس، هذا له 15 متر وفي 15 متر، فيعتدي على حق أخيه من اليمين أو من الشمال كالجار، أو يعلم أن فتحه للشرفة في هذا الموضع أو الشباك كما نقول النافذة سيضر بأخيه، لا يفعل هذا.
وغير ذلك مما يتحقق به الضرر المقصود، بل حتى ولو لم يكن مقصودا، إذا عمل الإنسان هذا العمل ولم يريد مضارة الجماعة ولكنه يضرهم، فرفع الضرر من القواعد الفقهية الهامة.
رفع الضرر أيضا ودفعه، رفع الضرر هذا من الشرع، رفع الضرر ودفعه أيضا وعدم السعي فيه.
وهذا يدل على كمال هذا الدين في ترتيب المصالح وتكثيرها وبيان المفاسد والحث على تقليلها واجتنابها.
محاسن الدين شيء لا يحصى، الدين كله محاسن، فيما أمر به من جلب المنافع وفيما أيضا نهى عنه من جلب المضار وما أمر به من دفع المضار. الشيخ العزيز بن محمد السلمان رحمه الله ممن صنف في محاسن الدين الإسلامي، له رسالة مستقلة اسمها محاسن الدين الإسلامي، وهناك رسالة للشيخ يعني ابن سعدي ورسائل كثيرة، لكن العجيب أن الشيخ رحمه الله عبد العزيز السلمان وهو من أقدم تلاميذ الشيخ ابن سعدي رحمه الله الجميع في ضمن كتابه الذي صنفه في المواعظ الحسان ذكر أكثر من 150 مسألة تدل على محاسن الإسلام، طوف بها في أبواب الفقه من أوله إلى آخره، وهي رسالة نفيسة كل هكذا من محاسن الدين الإسلامي كذا، في الصلاة، في الصيام، في الحج، في البيوع، في النكاح، في جميع الأمور رحمة الله ومغفرته عليه. نعم.
الموفق من وفقه الله جل وعلا، قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا،
هذا هو الموفق. نعم.
يرزقه من حيث لا يحتسب.
الله أكبر. نعم.
صلى الله عليكم. الحديث 33.
نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يؤتى الناس بدعواهم لدعا رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، بعضه في الصحيحين.
يعني بعض ألفاظه دون بعضها. نعم.
قال الشاري رحمه الله هذا الحديث أصله في الصحيحين، وجاء فيه لو يؤتى الناس بدعواهم لدعا الناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه، وليس فيه واليمين على من أنكر. وقوله لو يؤتى الناس بدعواهم لدعا رجال أموال قوم ودماءهم،
هذا الحديث كما ترى أصل في هذا الباب، وهو في حقوق الناس وأنه لا يجوز الاعتداء عليها، وأعظم من هذا أن يدعي الإنسان أنها له وأنه يملكها. نعم.
ولكن الدعوة وحدها لا تكفي، لا بد من البينة.
وأحسن من قال: والدعاوى ما لم يقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. والدعاوى ما لم يقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. كل من ادعى شيئا ليس على حقيقته فإنه يطالب بالبينة. وهذا من في نصوص كثيرة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أين الدعوة؟ محبة الله. أين البينة؟ متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا قست هذا تجده في نصوص كثيرة. ولهذا تجد أن الله عز وجل في نصوص كثيرة في القرآن يقول: إن كنتم مؤمنين، إن كنتم صادقين، إلى آخره. معنى أن كل إنسان أطلق دعوة لا بد وأن يقيم البينة عليها. وقد قال من قال: وكل يدعون وصال ليلى. وليلى لا تقر لهم بذلك. من الناس يدعي أنه هو هو، لكن إذا جاء مقام البينة تساقطت الدعوة. نعم.
والبينة هي ما يبين الحق.
هذا من عبارات ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية، وهو أجمع تفسير للبينة. لماذا قال ابن القيم هذا؟ لأن بعض الفقهاء رحمهم الله وغفر لنا ولهم يقول بأن البينة هي الشهود. ابن القيم يقول: كل ما أبان الحق فهو بينة. أي شيء بين الحق ولو بالقرائن. وكتابه هذا الطرق الحكمية كتاب نفيس جدا، لا غنى لطالب العلم عنه، وخصوصا من هو مشتغل بالفقه والقضاء.
ما يبين الحق يوضحه بحيث يتبين لمن هذا الحق ومن الذي عليه أن يؤديه. أما مجرد الدعوة فلا تكفي لإثبات المطلب. وهذا من الأشياء التي كان العرب حتى في الجاهلية يأخذون بها إقامة بيناتهم أو الإيمان عند فقد البينة.
أو الأيمان عند فقد البينة. تعرفون لما جاء رجل يدعي على امرأته، هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: البينة أو حد في ظهرك. البينة يعني عليك البينة، أو حد في ظهرك. فكل شيء يدعى لا بد فيه من البينة. والناس لو استعملوا هذه القاعدة حتى في أمورهم الدنيوية، في أمورهم الدنيوية هيك عن الدينية، ارتاحوا من أشياء كثيرة. ولكن كل يعني المجاملات والمداهنات والمراوغات والحرص على مجلبة الناس وتكثير الأتباع يعني أسقطت هذه الحقيقة. وإلا فإن كل دعوة يدعيها الإنسان يقيم عليها البينة، يقيم عليها البينة أو تطلب منه البينة، فإن هذا يريح الناس من شرور كثيرة. نعم.
فجاء تشريع السماوي بأكرم ما يكون من ذلك.
نعم.
قوله: البينة على المدعي، أي المدعي هو الذي عليه أن يتحمل تحقيق بينته وإحضارها عند القاضي.
إحنا عندنا مدع ومدعى عليه ودعوة. إذا أردنا أن نفهم أصول هذا الحديث، مدع وهو الذي يدعي الشيء، إما أن يدعيه إثباتا بأن يقول هذا لي، أو نفيا بأن يقول هذا ليس علي. هذا مدار الحديث طبعا، يعني كما هو بين أنه في باب القضاء. المدعي من هو؟ الذي يدعي الشيء إثباتا أو نفيا. كيف إثباتا؟ يقول: هذا الشيء لي، هذه الأرض لي، هذا البيت لي، هذا الحق لي. ونفيا يقول: ما لهذا الشخص علي من دين ولا قرض ولا شيء. هذا مدعي. والدعوة دائرة بين النفي وش وبين الإثبات. المدعى عليه هو الذي تدعى عليه الدعوة. تدعى عليه الدعوة: هذا له علي كذا من المال، أو أخذ مني هذا الشيء. فالمدعي هو الذي يطالب بالبينة، هو الذي يطالب بالبينة، لأن الأصل في يد المدعى عليه. لو جئت إلى إنسان قال: هذا البيت لي، وهذا ساكن في البيت وفارش بيته ومقسم الغرف على الأولاد وغرفته في الداخل، لكن هذا الإنسان يقول: هذا البيت لي. الأصل مع من؟ مع المدعى عليه. الحق في يده، أو كانت أرضا أو سيارة راكبها ويقودها، لكن هذا يأتي يدعي ويقول: هذه لي. يطالب بماذا؟ بالبينة. فهمنا الآن مدار الدعوة. عندنا مدعى، عندنا مدع وهو الذي يدعي الشيء إما نفيا وإما إثباتا، وعندنا الدعوة وهي التهمة نفسها، وعندنا مدعى عليه وهو الذي أرسلت عليه هذه الدعوة وطلبت منه. هنا
أو من يدعى عليه الحق، لأن بعض الناس يكفيه أي يرى أنه ثبت الحق عليه ليبذله، وبعضهم لا يبذله إلا عن طريق سلطان.
نعم، وهذا الباب يعني باب السلطان، كما قال، كما روي عن عثمان رضي الله عنه قال: إن الله يزع بالسلطان، يعني يدفع، يزع بمعنى يدفع، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يعني بعض الناس ما تنفعه المواعظ والترغيب والترهيب ولا يحرك الإيمان في قلبه شيء، لكن من الذي يدفعه عن الشر ويأمره بفعل الخير؟ السلطان، والسلطان ظل الله في الأرض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فيحمل الناس فيما يكرهون على فعله ولو كانوا كارهين، ولو كانوا كارهين غير مريدين. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وهذا يعني حكمة عجيبة جدا، لأن المقصود ما هو؟ صلاح الأرض. فإذا لم يصلح الإنسان بالإيمان فليقوم إذن بالسلطان وبالسيف والسنان، لأنه تحصيل المقصود الأعظم لرب العالمين سبحانه وتعالى، المقصود العظيم، استغفر الله العظيم، المقصود العظيم الذي بينه، وهو ما هو؟ صلاح هذه الأرض. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. نعم.
الحديث الذي في غير صحيحين: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا المعنى يؤخذ من الأحاديث الأخرى. ففي حديث وائل بن حجر الحضرمي عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال حضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي. فقال القندي: هي أرضي.
وقال الكندي:
نعم. فقال القندي: هي أرضي، في يدي أزرعها، ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله، إنه فاجر لا يبالي ما حلف عليه، ليس يتورع من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك منه إلا ذلك.
أي ليس لك منه إلا ذلك. هذه قضية قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وحكم فيها، وهي خصومة بين اثنين. المدعي يقول: هذه الأرض لي، والمدعى عليه يقول: الأرض في يدي، أحرثها وأعمل فيها. فالقاضي من يضرب البينة؟ من المدعي. يقول: ما بينتك؟ شهودك صك في الآن السكوك وما يسمى بالوثائق القانونية هي بينة على التمليك. هذا إنسان اشترى أرضا من إنسان وذهب ووثقها في المحكمة أو في عند العمدة كما يسمونهم، وجاءوا بالشهود، هذه بينة. الوثائق التي في أيدي الناس الآن بينة، ومن قديم ما كانت تكتب. المدعى عليه يقول: هذا الشيء في يدي، أنا غالب عليه، أملكه، مثل ما مثلت لكم بمثال البيت. إنسان يأتي ويدعي على إنسان أن هذا بيته، أي بيته؟ مفتاحه معي، وأعرف مداخله ومخارجه، وقسمت غرفه بين الأولاد، تمام. هذا هل هو مانع؟ هو قرينة، انتبه، هو قرينة. ومثل هذا نادرا ما يحصل في بلاد المسلمين، تمام. لكن أخبرت عن بعض بلاد الكفار أنه إذا غاب عن بيته شهرا جاء شخص ودخل يدخل فيه ويستولي عليه، يصير مالكا له، يصير مالكا له. فالمهم الشاهد من هذا أنه المدعي مطالب بالبينة. إذا أنكر هذا وليس لهذا بينة، ألزمناه باليمين، لا نترك الحق في يده مع وجود الدعوة، ويمينه تبرئه ولا إثم عليه فيها، فيقول: والله أن هذا الحق لي وأنني، ويعينه مع تعيين وتفصيل على ما يأمره القاضي، تمام. إلى هنا وضح الأمر. ها طيب، سنة ما أدري الشيخ سيذكر النكول إذا نكل عن اليمين. ها يقول: ليس لا. طيب لو قال المدعي: هذا إنسان فاجر ما يبالي باليمين، قد حلف على الحق الفلاني وحلف على الحق الفلاني ودار الأمر على هذا عنده ومشى في كثير من القضايا، قلنا: ما له إلا هذا، يعني ما لنا إلا الشرع. أنت ما رأيكم فيما يقوله الناس: القانون لا يحمل مغفلين؟ تعرفون هذه القاعدة؟ هذه القاعدة باطلة، هدامة، فاسدة، تفسد الدين والدنيا، تمام؟ تفسد الدين والدنيا، وتنقض نصوصا كثيرة دلت عليها الشريعة. كيف القانون لا يحمي المغفلين؟ بلى، السلطان يحمي الإنسان الذي عنده غفلة أو لا يعرف الأمور أو يخدع أو يخان. أما قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الصحابي الذي كان في عقله شيء، قال: إذا بعت فقل لا خلابة أو لا خلاب. ونصوص كثيرة جدا مثل هذا اليمين الذي نرسله يأتيك إنسان ويقول لك وش دخلني أنا في هذا؟ كيف أحلف على يمين؟ هذا من حماية حقه حتى على الأقل أن نفسه تطيب، تمام؟ ويقول القاضي لم يسقط الدعوة، حلف بها وهو عند الله سبحانه وتعالى كما يقال، وعند الله تجتمع الخصوم. ولو طولنا في نقض هذه القاعدة الباطلة التي صارت بمثابة القانون الأرضي الذي لا يعني لا ينخرم، يقول لك القانون لا يحمل مغفلين، يقول المحاكم والدعاوى والطلب البينات والأيمان. نعم، الحديث طبعا مسائل الحديث هذا كثيرة جدا في باب القضاء، في باب القضاء ويذكرون نكوله في اليمين. إذا نكل المدعى عليه في اليمين، إيش معنى نكل؟ يعني تنصل عن اليمين، ما رضي يحلف، وين نروح؟ نرجع اليمين على المدعي ويأخذ الحق. المسألة ما هي الأمور كما يقول أخوان المصريين السايبة، أبد أن يكون هناك حزم في هذه الأمور. ومسائل النكول عن اليمين مسائل فيها خلاف بين الفقهاء رحمهم الله. نعم،
السلام الله عليكم. الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رعى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. قال الشاري رحمه الله هذا الحديث عظيم، يشتمل على أصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يؤذر أحد بترك الأمر بالمعروف ولكنه يسلك ما يستطيعه.
الله أكبر، هذا عظيم، فإذا عظيم جدا. يقول لك إقرار المنكر منكر، يجب التوبة على من فعل هذا ولو إقرارا قلبيا. لا يجوز للمسلم أن يقر صاحب منكر على منكره. من عجائب ما ذكره الفقهاء يقولون مثل ما نقول نحن الآن أصحاب الطاولة الواحدة الذين يشربون الخمر، يقول من عقل منهم يجب عليه أن ينكر، يعني وهم يفعلون المعصية يذكرهم يقول ماذا نفعل الآن، هذا منكر يا أخوان، أعينوا بعضنا البعض على تركه في لعب القمار أو الميسر أو الخمر، يتناكرون وإن كانوا على منكر هم في أنفسهم. فيقول لك الشيخ بأن المنكر لا يجوز إقراره على المسلم بأي حال مهما كان الحال، وليس في الشريعة ما يدل على إقرار المنكر، لكن الشريعة دلت على تخفيف هذا المنكر في نفس المسلم إلى القدر الذي يستطيعه، إلى القدر الذي يستطيعه. وهل هناك قدر لا يستطيعه في إنكار المنكر رأيكم؟ لا، لأنه لا أحد يعجز عن إنكار القلب أبدا مهما ضعف إيمانه ومهما قل يقينه والعياذ بالله. فلا، ليس هناك حال، ليس هناك حال لا يقدر الإنسان عليها على إنكار المنكر، لأنه إن عجز بيده نعم هذا القدر الذي لا يسقط، لا يدخله العجز. لا بد أنهم على أقل التقدير يكرهون هذا المنكر وتأنف منه نفوسهم، لا يحبونه ولا يقرونه، ولا بد أن يحدثوا أنفسهم بكراهته حتى وإن اضطروا إلى إتيانه، يأتونه وهم كارهون في بعض المعاملات التي قد لا يكون لا بد لهم منها. نحن ضربنا لكم مثلا في الدروس الشهرية بمسألة ما يسمى بالبطاقات الائتمانية، ها تذكرون فيزا وماستر كارد. عندما أفتى بعض أهل العلم بجوازها لمن يسكن في بلاد الغرب لأنهم لا يجدون إلا هذا، هل يفعلها وهو فرحان بها وراغب بها؟ وهو كاره لها. من يأتي الضرورة فإنه لا بد له أن يكره وجودها.
أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لما قام مروان بن الحكم والي المدينة وخطب الناس يوم العيد قبل الصلاة العيد، فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة، فقال مروان قد ترك ما هنالك، أي أنه رأى أو بلغ من الوالي العام في دمشق أن يخطب قبل صلاة العيد، لأن صلاة العيد أشد لزوما من الخطبة. فقال أبو سعيد رضي الله عنه
يعني أنها آكد، الصلاة آكد، ومن يرى أنها واجبة لم يرى وجوب الخطبة. مثل الحنفية شيخ الإسلام تيمية يقول صلاة العيد واجبة والخطبة مستحبة، ويقول لك ألزم الصلاة ألزم من الخطبة. نعم.
وقال أبو سعيد رضي الله عنه أما هذا أي الذي أنكر المنكر فقد قضى ما عليه.
قضى ما عليه لأنه أنكر المنكر على فاعله بنفسه، والمنكر يختلف باختلاف من يأتيه، ما إذا كان حاكما أو عالما أو عاميا، ويختلف متعلقه أيضا باختلاف النصح فيه، فنصح ولي أولاة الأمر غير نصح العلماء، ونصح العلماء غير نصح العامة. فأهل الولاة لا يشهر بهم ويعلن ويذاع إنكار المنكر عليهم وما وقعوا فيه أو ما قد يظهر من قولهم أو فعلهم أنهم أقروه، وإنما الذي دلت عليه النصوص الشرعية كلها هي المباشرة والمواجهة. أما إنسان يرتقي المنبر وبعدين عنده حراس ويقذف بلسانه كل قذع ويتكلم ثم بعد ذلك يعني يهرب ذات اليمين وذات الشمال، وأبعد من هذا هؤلاء الفسقة الخارجي هؤلاء الفسقة الخارجون على السلطان، وش يسوي؟ يذهب إلى دولة من الدول الأوروبية بالحصانة الدبلوماسية كما يسمونها، ولك عنده حصانة سياسية وحصانة دبلوماسية أو فرار سياسي، وبعدين ينشئ قناة وتلفزيون وإذاعة وقال لك هذا رئيس حزب المعارضة، هذا من المعارضة. معارضة ليش؟ لسياسة الدولة، ويبدأ يتكلم من هناك والبلد هذه فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، وهو أين أقام؟ في دولة خلافة الشيطان. هذا مصيبة جدا، ما أكثر هؤلاء ولا أعجب منهم، لا نعجب منهم أبدا، لأن هؤلاء تسلط عليهم هو الشيطان، إنما العجب ممن يصدقهم، ممن يصدقهم.
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
فهنا كما ترى أنه لا إثبات للعجز في إنكار المنكر، ثم معي فيما نقوله لا عجز في إنكار المنكر. من القواعد الشرعية أنهم يقولون لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، ثم يتنزلون في مسألة الواجب فيقولون الميسور لا يسقط ليش بالمعسور. هذه قاعدة فقهية برضا متفرعة من قولهم لا واجب مع العجز، يقولون الميسور لا يسقط ليش بالمعسور، يعني ما تعسر عليك فعله لا يسقط ما تيسر. وهذا الأصل فيه حديث صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، معين هذا مهم جدا. فإذا عجزت عن شيء انتقلت إلى غيره مما تستطيعه، نعم، وهذا مثله. فالعجز لا يرتفع عن الإنسان في إنكار المنكر إلا بذهاب عقله وهو المجنون. أما ما دام الإنسان عاقلا مؤمنا على الصراط المستقيم فإنه لا يسقط عنه شيء من إنكار المنكر، إنما الذي يسقط عنه في الإنكار هو ما عجز عنه، والعمل القلبي لا عجز فيه أبدا، لأنه سر بين الله وبين خلقه. ألا ترون أن الله سبحانه وتعالى عندما رخص في الإكراه بالكفر قال: ولكن من شرح بالكفر صدر، ولكن من شرح بالكفر صدر. وبعض أهل العلم ومنهم الحافظ ابن رجب لما تكلم على حديث لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت قال المقصود به الشرك القلبي، شرك القلب.
وقد كان أولاة بني أمية يدخلون في خطبهم في الأعياد وغيرها جوانب من استياء وتنديد لمن يعارض ولاية الخلفاء الأمويين، ويندّدون بما
ينددون بما، طبعا هذه الأمويون أحدثوا أشياء بعد خلافة معاوية رضي الله عنه بعد موت معاوية من الكلام في آل البيت، وانتشر مذهب النصب، والناصبة كانوا منهم في الغالب، وكان من رؤوس الناصبة الحجاج بن يوسف الثقفي، تمام، كان من رؤوس الناصبة كما يعبر عنه أهل العلم، كان ناصبيا. فأحدثوا أشياء أزالها أو أكثرها أو جلها إن لم يكن كلها عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه من الكلام في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتأخير الصلاة عن وقتها وأشياء كانت موجودة أزالها وأزاحها.
ويندّدون بما كان من علي رضي الله عنه وأرضاه وهو الذي على الحق، وإن كان خلاف الصحابة ينبغي أن لا يثار فيه.
لا يثار ولا يتكلم فيه، ولسنا بحاجة إلى أن نصوب وأن نخطئ ولا أن نحكم لهذا بكذا ولا لهذا بكذا. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم بالطائفتين بالإسلام كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن وهو يكلمه قال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ألم يكن كما قال؟ ألا والله كان كما قال. وظهرت السيادة على الحسن رضي الله عنه وتنازل واجتمع الناس،
ولكن هذا الحديث أعطى بيان درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالناس تختلف قدراتهم، والمنكر لا ينحصر في موقع، فما كان من منكر في الشارع أو المسجد أو المنزل أو في أي ملتقى من ملتقيات على من قدر أن يغير من المنكر بيده دون أن يتعارض لما لا يتحمله،
دون أن يتعرض لما لا يتحمله ما يستطيع. ربما إذا أنكر هذا المنكر وقع عليه هو المنكر من حيث لا يستطيع أن يدفعه، فيفتن في دينه، شدد عليه. نعم.
أو دون أن يسبب تغييره باليد منكرا أشد نكارة مما غير كان عليه أن يغيره.
من عجائب ما حصل من هذا أنه بعد ذهاب التتار، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، بقي بعض التتار هؤلاء من المفسدين، فمر شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية ومعه بعض طلابه منهم ابن القيم حكى هذه القصة، فمروا على قوم من هؤلاء وهم يشربون الخمر ويتعاقرونه ويتعاطونه وعلى فسادهم، فأراد بعض الطلاب أن ينكر عليهم وأن يكسر هذا الخمر ويريقه، فنهاه شيخ الإسلام، نهاه، قال دعهم فيما هم فيه، فإنك إذا نهيتهم رجعوا على سرح الناس وعلى دمائهم وعلى القتل والسفك وانتهاك الأعراض. يعني الآن عندنا لو كان هذا الكافر أو الفاجر مشتغل بنفسه، منكره بنفسه، وإذا أنكرنا عليه علمنا أنه سيتسلط على الناس ويفسد في الأرض، ما نتركه في منكره، يموت على هذا المنكر، إن كان ممن يقبل النصح نصح.
أو دون أي يسبب تغيير باليد منكرا أشد نكارة مما غير كان عليه أن يغيره، فإن ترتب على تغيير المنكر منكرا مساوي أو أغلب وجب الكف، لأن
وجب الكف للمساوي والأكثر أو الأغلب. نعم وجب الكف
لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح،
هذا هو الدين، الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. نعم.
فإن كان المنكر الذي يترتب على التغيير باليد أقل أثرا وضررا من المنكر الذي يراد تغييره غير المنكر، فإذا كان التغيير باليد خصت به جهة معينة فإن تغيير باللسان إن استخدم المغير.
هذا كلام مهم جدا وتقييد جميل جدا من الشيخ رحمه الله، وهو جمع بين ما يقال في هذه الأيام من أنه لا يغير المنكر باليد إلا السلطان، فإن إطلاق القول بهذا الإطلاق ليس بصحيح ويخالف للأدلة الشرعية. إطلاق القول مطلقا في كل زمان ومكان أن التغيير مخصوص باليد بولاة الأمور، بل هذا فيه شبهة اعتزالية ليس هذا محل التفصيل فيها، لكن إذا عين ولي الأمر جهة وكل إليها تغيير المنكر فإنه لا يتعدى ولا يفتات على هذه الفئة، مثل أصحاب الحسبة، تمام؟ لكن إذا لم يكن هناك حسبة أو استطاع الإنسان أن يغير المنكر ويترتب عليه منكر أكبر، أو هناك في محيطه مثل مدير في شركة أو الأب في بيته، نعم.
فإن تغير تغيير باللسان إن استخدم المغير حكمة والموئدة الحسنة والرفقة فقل أن يمنع ذلك.
وأيضا من يخصص الإنكار باللسان بأهل العلم، يعني يقول لك الذي ينكر باللسان هم العلماء، هذا أيضا ليس بصحيح وليس على إطلاقه، قد يقول العامي الكلمة عامي الصرف، لكن يحصل قدامه منكر يعلم أنه منكر، نقول لا أنت عامي لا تنكر هذا، هذا ليس بصحيح، مدار ومناط الأمر على القدرة.
لأن الرفق يزين الأعمال ويجملها.
نعم. ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. نعم.
ويسهل قبولها ويخفف من معارضتها.
من معارضتها، عندما تأتي إلى الإنسان بعنف وبقوة وبصلابة بصلافة وجه، وإذا جمعت مع الصلافة هذه قحة، اجتمع الشر كله، ما يقبل منك هذا الإنسان. قال الشافعي رحمه الله: تعمدني بنصحك في انفراده وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس شيء من التوبيخ لا أرضى سماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. أنت الذي جنيت وأنت الذي صددت عن السبيل، ولهذا لا يندم رفيق أبدا من استعمل الرفق لم تأته الندامة بحال أبدا. الذي يرفق بالناس لا يجد منهم إلا المحبة والاحترام والتقدير. ها.
ولذلك أمر الله عبده وخليله محمد صلى الله عليه وسلم بالرفق، فقال تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني.
نعم. وقال سبحانه وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت توكل على الله إن الله يحب المتوكلين. نعم.
ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق ويؤتي على الرفق ما لا يؤتي على العنف.
فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. على الله، شيء عجيب. إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق
ما لا يؤتي على ما سواه. فإذا استعمل الإنسان لسانه برفق وإحسان نفع بإذن الله. أما إذا كممت الأفواه وأوقدت الألسن وأوقب من يعمر بخير أو ينهى عن شر، فإن هناك تغييرا للمنكر لا يطلع عليه أحد سوى الخبير العليم. فليغير بقلبه.
فليغير بقلبه. ها، هذا هو الفقه. يقول لك ها، يعني لو منع الإنسان من التغيير باليد أو كممت الأفواه ومنع الإنسان حتى من الكلام، وسيؤدي كلامه إلى الضرر والشر، يسقط عنه هذا وينتقل إلى شرع، فإن الشرع ينقلك من حال إلى حال. نعم.
فإن هناك تغييرا للمنكر لا يطلع عليه أحد سوى الخبير العليم فليغير بقلبه، وهذا التغيير لا يقدر أحد بتركه.
إذن هذا الذي قدمناه لك، لا عجز في تغيير المنكر. فقول إنسان هذا ليس عليه تغيير للمنكر بأي حال. نعم، إذا كان مجنونا. نعم.
لا يذر خاص أو عام إذا تركه، لأن تغيير بالقلب أي يبغض الإنسان هذا المنكر ويكره الفعل الذي تأذى به ويكره مرتكب المنكر بقدر ما ارتكب، لأن الإنسان قد يرتكب المنكر ويكون له جوانب خير يعمر فيها بالمعروف فيكره بقدر ما عنده من منكر ويحب بقدر ما
يحب يكره ويحب. نعم.
ويحب بقدر ما عنده من خير. هذا الحديث من عظم ما ينبغي أن يهتم بمعرفته ويهتم بالعمل به من أراد أن يعمر بالمعروف وينهى عن المنكر.
يعني لا تجعل إنكار المنكر حجة لك في الإساءة إلى الناس، ولو كان هذا يعني عاصي، لكن إنسان أظهر المعصية كلنا ذو عصيان، لكن إنكارنا عليه لإظهار هذه المعصية لا لأننا لا نعصي الله سبحانه وتعالى. ولولا أن الشرع أمر بالتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر، تمام، فكان للإنسان في نفسه مندوحة وعذر، ولهذا لم يعذر أهل العلم المقصر من إيش؟ من إنكار المنكر، عليه أن ينكر المنكر حتى ولو كان مقصرا في نفس الأمر. نعم.
ولا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شأن عظيم في الإسلام. المعروف هو ما يعرفه ذو الفطر السليمة.
بل أصوب هذا من هذا أن يقال المعروف ما عرفه الشرع والمنكر ما أنكره الشرع، لأنه حتى في إحالتنا إلى المعروف أنه ما عرفه ذو الفطر السليمة هذا يتفاوت في تفاوت الناس. بل الصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم طوائف كبيرة جدا أنه أن المعروف ما عرفه الشرع والمنكر ما أنكره الشرع. نعم.
والمنكر هو ما تنكره العقول الراشدة ويستحى حصوله. وبلادنا المملكة والحمد لله قد تميزت في العالم الإسلامي بأنها آخذة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جميع عصور الدولة السعودية، ولكن الأمر تارة يقوى ويتصف قائم به بالحزم والعناية التامة والسد العزر، وتارة يحصل ما يحصل من ضعف. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، ألا وإن من إقبال هذا الدين أن تفقه القبيلة بأسرها. وليس معناه أنهم يصبحون علماء في الفقه، وإنما تكون فاهمة للدين ومهتمة به إن تفاوتوا في ذلك حتى لا يبقى إلا الفاسق والفاسقان دليلان فيها. إن تكلم كهرة واتهد. وإن من إدبار هذا الدين أن تخفو القبيلة بأسرها فلا يبقى إلا الفقيه والفقيهان فهما ذليلان إن تكلم قهرا واتهدا فيكون المؤمنان مغمورين. ولكن الأصول ولله الحمد باقية والإنسان يمرض ويشفى
والإنسان يمرض ويشفى
والخير ولله الحمد قد بقي شيء كثير وهو محتاج أيضا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حاجة مليحة.
هذا من أعظم الفقه في الدين، لا تسقط الحق بوجود الباطل، ولكن احكم على هذا واحكم على هذا وخذ هذا وخذ هذا.
للاستلطاف والرفق والعناة والتيسير بما يحقق استمرار أمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقلل بإذن الله تعالى تفشي المنكرات والناس
تفشي المنكرات.
والناس كلما اتسعت دوائر التنعم وشعروا بشيء من الغنى خرج كثير منهم عن الطريق السوي. قد قال الله تبارك وتعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى. فنسأل الله العفو والعافية
والمعافاة في الدنيا والآخرة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.